Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 15 من شهر 6 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها. كوشيب يمثل اليوم أمام أحد قضاة المحكمة في لاهاي في جلسة إجرائية تعريفية قبل المحاكمة. لاجئون السودانيون بمعسكرات شرق تشاد يرحبون باحتجاز كوشيب ويطالبون الحكومة بتسليم البشير وبقية المطلوبين إلى لاهاي. ارتفاع حالة الإصابة بالكورونا في السودان إلى 7000 والوفيات إلى 447 حالة وفاة. 12,000 متضرر في أحداث كادوغلي في وضع إنساني سيء ومناشدة للحكومة الاتحادية والمنظمات بالتحرك العاجي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. يمثل اليوم الاثنين علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأول مرة أمام المحكمة بعد وصوله إلى لاهاي الأسبوع الماضي. وجلسة اليوم ليست للمحاكمة وإنما هي جلسة إجرائية يتأكد خلالها القاضي من أن الشخص الحاضر أمامه هو علي كوشيب، وأن علي كوشيب يفهم التهم الموجهة إليه. وتحدد أيضا خلال جلسة اليوم اللغة التي ينبغي أن تقام بها الإجراءات والتاريخ للشروع في جلسة اعتماد التهم. واعتبارا من جلسة اليوم سيتمتع كوشيب بالحقوق التي يقر بها نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحق في أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه والحصول على مساعدة محامي دون مقابل إذا لم يكن قادرا على دفع أتعاب المحاماة. رحب اللاجئون السودانيون بمعسكرات شرق تشاد بتسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية ووصوله إلى لاهاي لمواجهة العدالة. وطالب اللاجئون في هذا الخصوص الحكومة الانتقالية بالإسراع ودون تباطؤ بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة على رأسهم المخلوع عمر البشير. وقال بخاري رمضان القيادي بمعسكر جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشاد لراديو طبنجا أن اللاجئين فرحين بخبر تسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة، وقال أن تسليم كوشيب نفسه للمحكمة ووصوله إلى لاهاي يجدد العمل لدى اللاجئين في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا والقصاص من الذين قتلوا أهاليهم وشردوهم من ديارهم إلى تشاد. وشكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على مساعيها المتواصلة لتحقيق العدالة، وطالب في ذات الوقت الحكومة الانتقالية بالإسراع في تسليم جميع المطلوبين إلى لاهاي. وأضاف بخاري رمضان القيادي بمعسكر جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشاد لراديو دبنجا:
احنا مخيمات شرق تشاد فرحين بقبض المجرم علي كوشيب، فدي انتصار كاسح بالنسبه لجميع ضحايا دارفور. احنا عاوزين القصاص دي وعاوزين مواصله المشوار تم قبض بقيه المجرمين. احنا في المخيم نعيش في جحيم، والحمد لله نشرب من عدالتكم وناكل من عدالتكم دي. والشكر لفن بن سودة لمجهود مجبارة وصلتنا للحتة دي حتى الآن. نطلب من حكومة حمدوك بأن يتم تسليم بقية المجرمين على جناح السرعة، وشكرا.
وفي الخرطوم قال المحامي محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور أن تسليم مجرم الحرب علي كوشيب نفسه أو استلامه من قبل محكمة الجنايات الدولية يعد انتصارا كبيرا للضحايا. وطالب الدومة في المقابل الحكومة بتسليم باقي المتهمين الخمسة، وقال أن ذلك مطلب لا مجاملة فيه. وأضاف أنه لا يوجد بلاغ مفتوح ضد هؤلاء الخمسة حتى الآن في السودان لمحاكمتهم داخل السودان، لذلك من الأفضل تسليمهم إلى المحكمة. تسلم النيابة العامة اليوم الاثنين بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بقادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى رؤساء الأجهزة القضائية لبدء المحاكمة. وقالت السلطة القضائية في بيان لها يوم الأحد أن السلطة القضائية ستستلم يوم الاثنين ملفات بعض الدعاوى الجنائية الخاصة برموز النظام السابق من رؤساء النيابات بولاية الخرطوم، والتي سيتم تسليمها لرؤساء الأجهزة القضائية بالخرطوم. وأشارت القضائية في بيانها إلى أنها أكملت استعداداتها الخاصة بتوفير قاعات المحاكم والقضاء الذين ينظرون في الدعاوى الجنائية، وأكدت على أنها ستراعي في ذلك الاشتراطات الصحية. وفي سياق منفصل، أعادت المفوضية القومية للخدمة القضائية 25 قاضي من الذين تم فصلهم تعسفيا في فترة حكم البشير إلى الخدمة، وتم تعيينهم قضاة في المحكمة العليا. لقيت امرأة مصرعها وأصيبت 7 أخريات بجراح في حادث حركة وقع داخل مدينة الفاشر يوم الأحد في الطريق الأسفلت الرابط بين وسط الفاشر والأحياء الشمالية. وقال شهود أن عربة صالون كانت تسير في طريق الأسفلت وانحرفت من مسارها لتصطدم بالنساء 8 اللاتي كنا يعملن في نظافة المصرف المائي الملاصق للطريق كعاملات يومية. وأوضح الشهود أن الحادث أدى إلى وفاة العاملة فاطمة سليمان آدم شوغر البالغة من العمر 50 سنة، وهي نازحة من معسكر السلام بالفاشر ومنطقتها الأصلية كورما. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الأحد أن تسجل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 14 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة في السودان إلى 7007 حالة والوفيات إلى 447 حالة وفاة. ووفقا لوزارة الصحة فأن 66 من الحالات الجديدة جرى تسجيلها بولاية الخرطوم، تليها ولاية الجزيرة ب 24 حالة، ثم ولاية نهر النيل ب 14 حالة إصابة جديدة. ودعت وزارة الصحة الاتحادية في بيانها المواطنين إلى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل. أرسلت بعثة اليوناميت المزيد من التعزيزات إلى معسكر كلمة للنازحين في مدينة نيالا بعد الأحداث الأخيرة. وقال رئيس بعثة اليوناميت أن قوات اليوناميت الموجودة داخل معسكر كلمة تم تعزيزها بقوات إضافية لمنع تفاقم الأحداث. وأثنى لدى لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي بالخرطوم أمس، أثنى على جهود الدعم السريع في السيطرة على الأحداث من التمدد ومنع حدوث صدامات بين أطراف الصراع، وامتدح سرعة وجاهزية قوات الدعم السريع في التعامل مع أحداث كلمة. وقال أن قوات الدعم السريع كان لها دورا كبيرا في حماية معسكر كلمة من الهجوم عليه من بعض الأطراف. وأكد رئيس اليوناني أهمية إجراء التحقيق حول الحادث وتقديم المتورطين للعدالة، كما أكد أن بعثة اليوناني ستقدم ما يمكن تقديمه كمراقب ووسيط لتمكين الأجهزة العدلية من إجراء التحقيق والقبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة. من جانبه أكد حميدتي أن مسؤولية حماية المدنيين في البلاد بشكل أساسي هي مسؤولية الحكومة، خاصة المدنيين بمعسكرات النزوح. واصل وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور مفاوضاتهما يوم الأحد حول ملف الترتيبات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندقي السلام روتاني بالخرطوم وكراون بجوبة. وبحث طرفي التفاوض خلال جلسة أمس الأحد عدد من القضايا المتصلة بالترتيبات الأمنية من أجل الوصول إلى اتفاق حول كافة بنود الملف في الوقت الذي حددته الوساطة للطرفين. وكان أحمد توقت لسان القيادي بجبهة الثورية السودانية وكبير مفاوضي مسار دارفور أعلم في وقت سابق عن حسم كثير من القضايا العالقة، وقال أن السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بات وشيكا. وأوضح أن النقاش يتركز الآن في ملف الترتيبات الأمنية وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وهي المرحلة قبل الأخيرة توطيع لمناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية. وعبر توقت عن اعتقاده في هذا الخصوص بإمكانية التوصل إلى توافق قبل الزمن المضروب لنهاية هذه الجولة. واعتبر توقت ما تم من إجراءات وترتيبات حتى الآن سليمة ومعقولة وتقود للوصول إلى اتفاق سلام في وقت قريب. يواجه نحو 12,000 شخص من المتضررين في أحداث كادوغلي بولاية جنوب كردفان الشهر الماضي أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد. وقالت راوية دلمان عضو مبادرة عشاق كادوغلي الشبابية في مقابلة مع راديو تبنغا عبر برنامج حنبنيه يوم الأحد، قالت أن عدد المتضررين يصل إلى 12,000 شخص، 90% منهم من الأطفال والنساء. وأوضحت أن هؤلاء المتضررين لا يزالون يعانون من نقص كبير في موارد الإيواء والغذاء، هذا إلى جانب الدعم الاجتماعي والنفسي. وأوضحت دراوية أن مبادرة عشاق كادوغلي قدمت حتى الآن مساعدات للمتضررين بلغت كلفتها أكثر من 400,000 جنيه، وناشدت الخيرين من المنظمات الإنسانية الإسراع في مساعدة المتضررين، وأضافت الراوية دلمان لراديو تبنجا من كادوغلي في هذا الخصوص:
من كل الكبائل ومن كل المناطق النزحوا وتأثرهم كانوا ضحايا صراحة. المشكلة مرتبطة بصراع فوق، صراع على مستوى أعيان القبائل، صراع على مستوى الحكام، هم ما عندهم في يد للأسف، في روحهم هم الضحايا، هم اللي بيموتوا، هم اللي بيتشردوا، هم اللي بيفقدوا أسرهم، هم اللي فيهم النساء اللي بتلت في الشارع وهي ماشية، فيهم النساء اللي تأثروا نفسيا، لقيناهم في وحدات حتى ما فاهمين روحهم وين بيعمل ليش، بيتكلموا معانا، وللأسف الوحدة دي مو عيارية وفاقدة أولادها وفاقدة زوجها فاقدة بيتها، فقدوا حتى أبسط ممتلكات الحياة. الوضع كان صعب جدا صراحة، أكبر ما كنا نتوقعه.
من جهة ثانية، ناشد المتضررين في أحداث كادوغلي حكومة الولاية بالتحرك الفوري وتوفير الأمن في المزارع. وقالت راوية دلمان عضو مبادرة عشاق كادوغلي لراديو تبنغا أن المتضررين هم في الأصل نازحين فروا بسبب الحروبات واستقروا حول كادوغلي، وأنهم يعتمدون على الزراعة في كسب العيش. وأوضحت أن المتضررين الآن ومع بداية الموسم الزراعي الحالي غير قادرين على الذهاب للمزارع بسبب انعدام الأمن، ما قد يعرضهم لخطر المجاعة خلال العام المقبل حال عدم تمكنهم من الزراعة هذا الموسم. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ده أكبر تحدي بالمناسبة بالنسبة لنا في جنوب كردفان السنة دي بالتحديد، لأهم المتأثرين إنه ما حيقدروا يصلوا مناطقهم الزراعية، الناس ماشيين على زراعتهم عشان ما ينظفوا وتم اغتيالهم. نحن التحدي الكبير عندنا بالمناسبة في الموسم الزراعي ده الترتيبات الأمنية، ودي الحاجة المفروض تقيف عليها حكومة الولاية ولجنة الأمن يعني.
وكانت مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان شهدت مواجهات مسلحة في منتصف شهر 5 الماضي أسفرت عن مقتل 26 شخص وإصابة 19 آخرين ونزوح حوالي 12 ألف شخص من مناطقهم. اشتكى المزارعون حول كتم بولاية شمال دارفور يوم الأحد من منعهم من زراعة أراضيهم بالقوة من قبل الرعاة في المنطقة. وقال يحيى الخمس القيادي بقوى الحرية والتغيير بكتم لراديو تبنغا أن الرعاة منعوا المزارعين بالقرى حول كتم من الفلاحة وطردوهم من المزارع بقوة السلاح. وقال أن آخر الحوادث وقع يوم الجمعة الماضية بقرية كونجا الواقع على بعد 40 كيلومتر غربي كتم، حيث منع الرعاة المزارعين من الزراعة بزعم أن الأراضي أصبحت للرعي، بالرغم من وجود اتفاق مسبق يقضي بالسماح للمزارعين بنظافة المزارع ابتداء من يوم 12 من شهر 6 الجاري. وقال أن الرعاة منعوا المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وطردوهم من المنطقة بقوة السلاح. وناشد يحيى الخمس السلطات الولائية والمركزية التدخل العاجل وتمكين المزارعين من أراضيهم مع دخول فصل الخريف. وأضاف لراديو تبنغا من كتم:
يواجه المزارعين يعني تهديدات بشكل مستمر من قبل الرعاة المسلحين اللي أصلا استوطنوا في مزارع الناس شمال وشرق وغرب وجنوب كتم ده بشكل كبير جدا، والناس الآن يعني مستعدين عشان بعدك إنه يبدو للموسم الزراعي. فيوم الجمعة يوم 12 شهر 6 إنه في مجموعة من الرعاة المسلحين في منطقة كونيا، المنطقة ده بيقع غرب كتم على بعد 40 كيلومتر، الناس لما مشوا وجههم 7 مسلحين من أبناء الرحل وقال لهم يا ناس أن إحنا المنطقة دا منطقة رعوية وحكومة سلمتنا منذ فترة طويلة، ممنوع أي مزارع بعد عشان بعد يجي ينظف زراعة بتاعه عشان يزرع. المسألة دا أصبح خطير، نحمل الحكومة المحلية وحكومة الولاية والمركز مسؤولية حماية المزارعين ومسؤولية رفع الرعاة من مزارع الناس على أساس إنه بعد الناس يستعدوا بالنسبة للموسم الزراعي.
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أن تخصيصها 3 ملايين يورو لتمويل مشروع تعليمي يستفيد منه أكثر من 22 ألف طفل في ولايتي جنوب كردفان والبحر الأحمر، يجري تنفيذه عبر منظمة إنجاز الطفولة الدولية، وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج 12,762 طفل في ولاية البحر الأحمر و 9,410 طفل في جنوب كردفان. وأعلن بيان صادر من بعثة الاتحاد الأوروبي أن المشروع سينفذ بالتعاون مع الأطفال والمعلمين والهيئات التعليمية وأولياء الأمور والمنظمات المجتمعية الأخرى. الخبر الأخير في النشرة: مددت الحكومة يوم الأحد إقلاق المطارات في البلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى يوم 28 يونيو المقبل، وقالت سلطة الطيران المدني في بيان أن قرار التمديد جاء تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا. واستثنت السلطات رحلات البضائع المجدولة والإضافية والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، هذا إلى جانب رحلات الشركات العاملة في حقول البترول وإجلاء الرعايا الأجانب. مستمعي راديو دبنجل أعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعين الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا الحصة وطننا، الحصة وطن.
راديو دبنجا يقدم حنبنيه، حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية، سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه حول مبادرة الشاكة دوغلي أهدافها وعملها وخططها المستقبلية، خصوصا وإن المبادرة كانت لها دور بارز في مساعدة متضرري أحداث كادوغلي في مايو الماضي. ومعنا خلال اللقاء الصحفي راوية دلمان، عضو مبادرة الشاكة دوغلي، عشان ما نعرف منها تفاصيل أكثر عن المبادرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ راوية في راديو دبنجا.
حبابك والله، أنا سعيدة جدا أكون معاك الليلة أخ أمين، وتحية عبرك كمان لكل المستمعين وكل الناس اللي بتابعوا راديو دبنجا وين ما كانوا في كل أنحاء السودان والعالم جميعا. خلينا نحيي كل القائمين على أمر راديو دبنجا اللي أصبح هو المنصة الإعلامية رقم واحد في السودان لنقل الحقائق ولأيضا سرعته في الوصول لمكان الحدث وين ما كان عبر مراسلين والمصادر المختلفة في السودان، قدرتوا تخلونا نواكب ما يحدث أول بأول. تحية لكم للمهنية العالية جدا اللي قايم بها راديو دبنجا، وأكيد حتكون إضافة حقيقية بالنسبة لنا نحن في جنوب كردفان في إنه نطلع عبر راديو دبنجا عشان برضو ما ننقل تفاصيلنا وأحداثنا وأخبارنا المهمة وأخبارنا الجميلة كمان والمطمنة لكل العالم ولكل السودان.
ياريت لو يعني كلمتينا عن المبادرة، من أين نبعت فكرة هذه المبادرة ومتى كانت انطلاقتها؟
طيب في البداية برضو خليني أقوم أحيي كل الشباب أبناء وبنات جبال النوبة جنوب كردفان، وهم إحساسهم بالمسؤولية تجاه الأرض الطيبة الجميلة بجبال الشامخة. يمكن على مر الأزمان تحديات كبيرة جدا مرينا بها في جبال النوبة، في خلتنا نقوم نقيف وقفة واحدة في إنه كيف نحن نخدم منطقتنا وجبالنا الحبيبة، فنبعت فكرة مبادرات عديدة لفترة طويلة جدا، بالتحديد فكرة مبادرة عشاك دوغلي. الفكرة صراحة مين نبعت من جروب بتاع واتساب إسفيري، جامع لأبناء وبنات كادوغلي داخل وخارج السودان. الجروب قديم جدا من 2018، أحيي من هنا الأستاذ الجليل عبد الوكيل الحاج عبد الرحمن ومؤسس الجروب. الفكرة بتاعت الجروب كانت فكرة اجتماعية بحتة، هو تعارف ونقاش واستعادة لذكريات وتمجيد وتبجيل لعدد من البطولات في كادوغلي بالتحديد، بنناقش فيها المشاكل الخاصة بكادوغلي، بنعيد الذكريات يعني في كادوغلي الحبيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بنجيب أفكار في إنه كيف نحن نحاول ندعم كادوغلي ونخليها في مصاف المدن الثانية، نرجع سيرتها الأولى حتى. كان ده الهدف من الجروب، لكن لما جاءت الأحداث الأخيرة اللي حدثت في كادوغلي هي كانت صراحة خلتنا نجيب وقفة في إنه نحن دورنا مفروض يكون شنو كأبناء كادوغلي في الجروب. هاي تكلمنا كثير، تحدثنا عنها، اتغزلنا كثير جدا في كادوغلي، لكن خلينا نعمل حاجة ملموسة تحسسني إنه نحن جزء منها ونحن في دين كبير علينا جدا دايرين نرده. فكانت دي الفكرة بتاعت المبادرة، مشت بنفس الاسم عشاك كادوغلي، هو الجروب كان عشاك كادوغلي بكده المبادرة عشاك كادوغلي. حركنا كل أعضاء المبادرة داخل وخارج السودان، الفكرة كانت في إنه مفروض تجمع مساهمات. كانت الحاجة لأنه نحن في وقت بتاع طوارئ حددنا حتى حساب خاص يعني جمعنا فيه المساهمات وكتر خير وما قصروا يعني أبناء كادوغلي، فما شاء الله يعني جمعوا غدر كبير جدا من المال كتر خير في هولندا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي القاهرة وفي السعودية وفي الخرطوم وكل ولايات السودان المختلفة تداعوا وما قصروا صراحة، وتهافت التبرعاتهم إنه نحن مفروض نجيف، وتم يعني وكلونا نحن القاعدين في كادوغ إن نحن مفروض نقوم بالخطوة دي، نحاول ندعم أهلنا اللي تأثروا ونزحوا في الأحداث الأخيرة دي.
نعم، الجروب يعني عمله كبير، وزي ما أنت ذكرت إنه بتضم مختلف اللي هو الإثنيات المختلفة، فدارين نعرف قدر شنو ممكن المبادرات دي تقدر تساهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي وتبعد الحاجات النزعات اللي قاعد تشكل وقاعد تكون ما كويسة ما في صالح المجتمع بتاعت المدينة.
شوف يا أمين، أنا بقول لك حاجة صراحة، المبادرات اللي توظف التوظيف حقيقي بتبقى هي البؤرة الأساسية وهي النقطة الأساسية وهي النواة لإعادة التحالفات والنسيج الاجتماعي القوي اللي عرفناه في كردفان في جبال النوبة وفي كادوغلي بالتحديد. المبادرات دي على فكرة بتضم يعني المثقفين والواعين من أبناء جبال النوبة، بتضم الشباب الواعي القادر يقود، هو قاد ثورة بحجم الثورة اللي اندلعت في السودان دي. أنا بقول الروح هي في الشباب والأمل كله في الشباب صراحة، والمبادرة خلتنا نحن تسامينا فوق حاجات كثيرة جدا، تسامينا فوق قبليتنا، تسامينا فوق ألواننا السياسية، تسامينا فوق أطماعنا الاقتصادية والاجتماعية، بقينا هدفنا واحد هو كادوغلي وكيف إنها ترجع سيرة الأولى.
نعم، بكل تأكيد يعني الجانب بتاع الشباب ممكن اللي لها قدرة إنهم يحدثوا تغيير، زي ما هسي ثورة ديسمبر المجيدة نحن بنشوف إنه دي ثورة بتاعت شباب.
أكيد أكيد يا أمين، الحاجة دي ظهرت أنا زي ما قلت لك في الأحداث الأخيرة اللي عندنا في كادوغلي دي، أنا حديك نموذج للحراك بتاعنا يعني نحن زي ما قلت لك تداعينا وأثرنا على نفسنا إنه إحنا لازم يكون عندنا دور واضح جدا في لما الشمل والكارثة اللي حصلت دي ونتدخل، يكون في تدخل إيجابي تجاه أهلنا اللي تأثروا بالأحداث في كادوغلي. جمعنا يمكن عدد مقدر صراحة من القروش، ما كنا متوقعين إنه المال يحصل المرحلة دي، يعني اتحركنا تحرك علمي، بدينا بمسح ميداني لأهلنا اللي تأثروا وكانوا في كادوغلي في حي مبطح مدرسة الهجرة ومدرسة ديوان الإسلام، قعدنا معاهم عملنا حصر لعدد الناس المتأثرين وعددهم كم كأسر وكأفراد، نسبة الأطفال فيهم كم، النساء كم، الحوجة شنو. يوم كامل نحن قعدنا رصدنا الحاجات، بعد كينا قعدنا بطريقة علمية جدا حددنا تدخلنا مفروض يكون كيف ومن وين، وفعلا بدينا صراحة يعني نحن اللي قمنا به في الأيام الأولى، حتى حكومة الولاية ما قدرت تقوم به، نحن لحقنا الناس ديل في مرحلة حرجة جدا، قدمنا مواد غذائية، قدمنا مواد إيواء، قدمنا دعم نفسي، قدمنا دعم اجتماعي، قدمنا لهم مواد عينية كانوا في حوجة حقيقية لها. الحاجة دي أسعدتهم جدا على فكرة، وظلوا لحد الآن يعني لسانهم يلهج بالشكر، في حين إن إحنا قلنا ما محتاجين شكر. إحنا دورنا المفروض نقوم به كشباب وكأبناء الولاية دي في 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 جنوب كردفان. اتحركنا برضو طوالي بعد ذاك لأهلنا اللي تأثروا برضو، كانوا في منطقة تافري في الطريق ومشوا على الشعير المطار، مشينا قعدنا معاهم برضو وتناقشنا معاهم صراحة نقاش واعي جدا ونقاش إيجابي عن جذور المشكلة والحلول شنو. فلقيناهم ناس صراحة واعين. أنا دار أقول لك يعني أنا أكد لك أنه أهلنا في كادوبلي على فكرة خلاص يعني الناس دي فكرة من حكاية الحروب وحكاية النزاعات والخصامات اللي امتدت لسنين وسنين، في جواهم كلهم عايزين يعيشوا في أمان وعايزين يعيشوا في سلام، ووجهوا رسلوا رسائل قوية جدا نحن عكسناها عبر الميديا. وصلنا لهم صوتهم يا أخواننا نازل والله اللي بيحصل ده هم عندهم في يد كمواطنين، الحاجات دي كلها احنا بنرجعها لسياسات أكبر منهم وهم بيلقوا روحهم ضحايا. فبرضو قعدنا معاهم بدعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم عيني ودعم مادي، وقدرنا انه برضو نرسم في شفاهم بسمة وندخل الفرحة في نفوسهم وفي الأطفال. بعد ذلك برضو توجهنا على أهلنا النزحوا من غرية البرداب اللي استقروا في تافري المجمع غربي مدينة كادوغلي، برضو مشينا قعدنا معاهم ولقيناهم برضو بنفس الفهم، بسيطين جدا، حتى هم ما عارفين طبيعة الصراع الدائر ده، حتى هم ما عارفين الشرارة والطلقة بدت من وين، ليك روحهم غصبا عنهم في إنهم ينزحوا من المكان اللي هم كانوا فيه ويتشتتوا ويشتتوا أطفالهم ويشتتوا أولادهم ويفقدوا بعض أفراد أسرهم، نفسيا كانوا تعبانين جدا. برضو نحنا مشينا لهم بعشاكا دقلي وقعدنا معاهم وطبطبنا عليهم ويعني وصلناهم مرحلة إنه يا إخواننا نحنا بس بتجي من السماء بتقبل الأرض، لكن الحاجات دي فعلا أكبر منكم، وقدمنا دعمنا برضو المفروض يتقدم. وجينا راجعين أدراجنا صراحة كنا محبطين جدا، يعني انت لما تمشي تقعد مع زول بتلقاه هو أصلا ما عارف الحاجة اللي وصلته المرحلة دي شنو، يبقى الحاجة معناها أكبر منه، المشكلة أكبر منه. دي الحاجة اللي احنا أحبطتنا جدا يعني في إنه طلعوا هم الضحايا المواطنين من كل القبائل ومن كل المناطق النزحوا وتأثروا، هم كانوا ضحايا صراحة. المشكلة مرتبطة بصراع فوق، صراع سياسي، صراع على مستوى أعيان القبائل، صراع على مستوى الحكام، هم ما عندهم في يد للأسف، لقوا روحهم هم الضحايا، هم اللي بيموتوا، هم اللي بيتشردوا، هم اللي بيفقدوا أسرهم، هم اللي فيهم النساء اللي بتلد في الشارع وهي ماشية ما قادر إنها تصل في حتة آمنة عشان يطلع جنينة في حتة سالمة، فيهم النساء اللي تأثروا نفسيا، لقيناهم في وحدات حتى ما فاهمين روحهم وين بيعمل شنو، بيتكلموا معانا وللأسف الوحدة دي مو عيارية وفاقدة أولادها وفاقدة زوجها فاقدة بيتها، فقدوا حتى أبسط ممتلكات الحياة. الوضع كان صعب جدا صراحة يا أمين، لكن نحن حاولنا بقدر الإمكان كجروب عشاق هذا، لقينا المسؤولية كانت كبيرة على فكرة أكبر ما كنا متوقعة. نحن كنا ماشيين باعتبار رحنا ماشيين نقدم دعم عيني ونجي فرحانين نحن قدمنا لهم وجبة، لكن للأسف لقينا المسؤولية قدامنا كانت كبيرة جدا، اضطرينا نعمل تدخلات تانية، نقعد مع حكومة الولاية، اضطرينا نقعد مع المؤسسات الثانية من ديوان الزكاة، التأمين الصحي، مفوضية العون الإنساني، نرفع تقاريرنا، نحاول نأشر لشكل التدخل المفروض يكون كيف. يعني صراحة الفترة الفاتت المواطن في جنوب كردفان والمتأثرين بالتحديد عاشوا أوضاع كانت صعبة جدا. انجل الأمر قبل 3-4 أيام تدخلات من WFP وغيرها من المنظمات UNHCR وغيرها من المنظمات التي تقدم الدعم في الإيواء وفي الغذاء وفي الصحة، شوية الوضع بدأ يستقر نسبيا، لكن للأسف لحد الآن نحن بنقول هم ما رجعوا لوضعهم الأول، هم محتاجين. ودي رسالة أنا برسلها من هنا لكل أبناء جنوب كردفان بمختلف سحناتهم بمختلف أوضاعهم المختلفة، إنه صراحة أهلنا محتاجين لكم. لو جيت بنفسك بتكون دعمت أهلك، لو قدمت كلمة طيبة مفادة تعالوا خلينا نتعايش ونرجع لنسيجنا الاجتماعي القوي المتين اللي بيضربوا بيهم مثل في الفترات الفايتة، أنت بتكون برضك قدمت ودعمت. خلونا من المشاحنات اللي احنا شايفينها في الوسائط بتاعت الميديا، خلونا من الحاجات الأصلا ما بتخدم، إساءات وكيرة من الفعائل اللي ما بتشبهنا في جنوب كردفان. أنا دي رسالتي اليوم، خلونا نبعد للسامة فوق الحاجات دي، خلونا نضع بصمات واضحة جدا، نسجل في تاريخ جنوب كردفان وفي جبال اللغة بالتحديد بأحرف من نور، إنه نحن الجيل ده والشباب ده قدرنا يعني نثبت حاجات واضحة جدا في جبال النوبة يكون لها أثر إيجابي جميل جدا اجتماعيا.
نعم، من خلال كلامك يعني استيل الناس دي لسه حاجة إلى المساعدات، من خلال طوافكم الأسر اللي تضررت دي قدر شنو، هل كان في إحصاء بشكل واضح بالنسبة لهم؟
طبعا نحن الأيام الأولى لما مشينا في بالتحديد مدرسة الهجرة في مبطاح ولواء الإسلام كان عدد الأسر بفوق 11,000 أسرة، 70% منهم أطفال ونساء. بعد ذاك حاولت الحكومة بعد جاية الدعم الاتحادي بقيادة الفريق كباشي وغيره من العسكريين والمدنيين اللي جو قعدوا مع الناس وقدروا إنه يقنعوهم يرجعوا مناطقهم اللي كانوا فيها، فمنهم ناس رجعوا لمنطقة تلو الإسكان أصلا كانوا موجودين فيها، وفي ناس مشوا تافري. حاليا الموجودين في تلو بالتحديد احنا كنا معاهم قبل يومين 775 أسرة إلى الموجودين في تلو، ديل صراحة محتاجين لدعم. أنا أكون معك واضحة، الناس دي فقدوا أي شيء، احنا كنا أقرب الناس ليهم، فقدوا بيوتهم، فقدوا ممتلكاتهم، حتى الزنك بتاع البيوتهم فقدوه، السراير، الأزيار، الحلل، الملابس، المراتب. الناس اللي قاعدين في العراء ديوان الزكاة قدم مشمعات وقدم مواد غذائية، ذرة وغيره، فيهم اللي قاعدين في مشمعات وحتى بأصواتهم. نحن عرفي كده بنسجل يعني بنمشي بنوثق لهم بأصواتهم، بيقولوا نحن خيمة جابوها بتكفيك موية جوا، نحن حاضرين مشمعات عشان ما نغطي الخيام. الناس وصلت من مرحلة زور كان قاعد في بيته هاني ورايق في غرفة بطوب بزنك بيكفي الباب عليه وبيأمن وبينوم مرتاح، بقى حاليا قاعد في خيمة ومغطية بمشمع حتى ما قادر يأوي أطفاله. يعني سمعنا منه مشاكل كثيرة جدا على فكرة، الناس المحتاجين، والكلام ده رفعناه للمفوضية. وآخر زيارة لينا يوم الثلاث مشينا سوقنا معنا مفوضة العون الإنساني وخدنا رويه كمان، كنا نزع على كيف وعلى الشيء الحاصل يعني، وبعينا شافت يعني. وفعلا هي ما اول زياره صراحه كتر خير، هم هناك شكروها قدموا لها اصلا شكر ان هي تتردد عليهم طوالي، فلكن قلنا احنا كعشاك كادوا بدنا تيجي معانا عشان احنا عندنا تفاصيل حتشوفيها. وفعلا مشت معانا وفدي من المفوضيه وقفوا على حجم الضرر واحتياجات الناس، بقينا محتاجين جدا. بنفس الغدر برضو الناس اللي نزحوا في الجزر الغربي من كادوغلي في المجمع برضو عدد كبير جدا، الجزر الغربي ده بالتحديد ضامي هنا نقوله يمكن كلهم نزحوا على اتجاه الجزر الغربي في المجمع برضو عدد كبير جدا ومحتاجين. لكن كويس في مبادرات مشطط، في مبادرة منظمة اسمها الكنداكا أقامت الأسبوع الفات مخيم علاجي بالتعاون مع المفوضية ومع التأمين الصحي وزارة الصحة، كان لمدة 3 أيام، ساهم مساعد كثير جدا في احتواء الموقف الصحي في تافري. في مبادرة اسمها نبض الشارع برضو قدمت، في مبادرة اسمها نفرة كادوغلي قدموا برضو مواد كساء وقزاء وغيره. هي أنا بقول المبادرات دي مهما عملت يا أمين ما بيبقى هي الدور المفروض تقوم به، يقوم به الجانب الحكومي والمنظمات العالمية اللي أصلا ده صميم عملها. يعني
في رأيك بتشوف إن السلطات مقصرة مثلا؟
طبعا انا بشوف انه في تقصير على فكره من الجانب الحكومي والسلطات الحكوميه والمنظمات العالميه. المنظمات العالميه احنا ممكن لو عذرناها في انه اغلبيه المنظمات اللي احنا قعدنا معاها بيقولوا لهم اصلا ما عندهم فند بتاع امرجنسي، فلما تحصل حاجه زي دي بيبقوا هم بيطالبوا وبيخاطبوا منظماتهم خارج السودان على بال ما توفر المعينات المفروض تجي بتبقى الحاجة متأخرة. لكن الجانب الحكومي أنا الحكومة دي غير رعاياها، يعني لحد الآن أنا ما شايف تدخل حكومي ملموس. كل التدخلات اللي تمت الآن هي تدخلات تحت مبادرات شبابية بتبرعات خاصة. الجانب الحكومي الوحيد اللي فيه تدخل ديوان الزكاة، ديوان الزكاة كتير إنه في الجانب بتاع الذرة والمشمعات والخيم كتير يوفرها صراحة بالتعاون مع المفوضية. لكن الشيء اللي حصل والتدخلات اللي تمت في الفترة الأخيرة كلها مبادرات خاصة على فكرة، كلها أبناء كادوغلي داخل وخارج السودان.
يعني يمكن ديل يعني عدد كبير جدا من الناس والأسر، وأكيد ديل ناس منتجين وكانوا بيزرعوا، أكيد الحاجة دي بتأثر في دخولهم خلال السنة الجاية، لأنه سي الناس ديل بالوضع اللي انت ذكرتيه ما هيكون عندهم استعداد انهم يزرعوا، لأنه بيكونوا فقدوا كل التجهيزات والحاجات اللي كان مثلا الزول بيكون خاتيه إنه عشان يجهز به الزراعه، والان هو ذاته يكون مشغول. الحاجه دي قدر شنو بتاثر في مستقبله السنه الجايه؟
شوف يا مينا، نحن طبعا خلاص خلينا نقول بدأ الموسم الزراعي عندنا في جنوب كردفان، الأمطار لها أكثر من شهر، ويمكن أنت تكون عارف وغيرك دي الأيام دي أيام نظافة الأرض وحرثها والناس تبدأ الزراعة. ده أكبر تحدي بالمناسبة بالنسبة لنا في جنوب كردفان السنة دي بالتحديد، لأهلنا المتأثرين إنه ما حيقدروا يصلوا مناطقهم الزراعية. وليك انت والمتابع كله، يمكن في احداث حصلت قبل كم يوم برضو، ناس ماشيين على زراعتهم عشان ما ينظفوا وتم اغتيالهم. نحن التحدي الكبير عندنا بالمناسبة في الموسم الزراعي ده الترتيبات الأمنية، ودي الحاجة المفروض تقيف عليها حكومة الولاية ولجنة الأمن. يعني المتأثرين في تلو الأسبوع الفات بنتكلم معهم بيقولوا لنا احنا المرة دي شكلنا حنزرع جبراكات حول بيوتنا وحنقعد، ودي كمشاريعنا عيننا فيها، عندنا في مشاريعهم الزراعية اللي بيزرعوا فيها بيقولوا احنا ما حنقدر نصلها لأنه مهددين مزارعنا وعيننا فيها، ودي هم بيعتمدوا عليها، فبيبقى تاني دخلوا في معمعة قاعدينهم كيف تاني يستغروا. فدي أكبر مشكلة، يعني حتى هم معينات بتاع دخل فردي ما عندهم، الناس كانوا معتمدين على الزراعة، مفيدين جدا يخش السوق عشان الواحد يشتغل يطلع قوت يومه، لحد الآن ما قدروا يستقروا عشان الواحد يعمل له دكان ولا يعمل له مشروع ويأكل منه أولاده، كان أملهم كله في الموسم الزراعي ده، فبمرارة جدا بيحكوا إنهم هم ما قادرين يصلوا مزارعهم. أنا دي رسالة كمان قوية جدا للجنة الأمن في الولاية، إخوانا الناس الحكومة الموسم الزراعي لما أصلا ما قادرين توصلوا لهم أكل وشراب في محلهم، الحكومة خليهم يزرعوا ويأكلوا بعرق جبينهم.
طيب نرجع للمبادرة بتاعتكم، زي ما يعني تكلمنا إنكم كنتوا في مرحلة بعد ذاك بعد الأحداث بقيتوا تاني أنشطتكم انتقلت لحاجات ميدانية لحاجات ملموسة في المجتمع بتاع المدينة، هل الحتة دي غيرت من أهداف المبادرة بتاعتكم والخطط بتاعكم للمستقبل خلال الفترة الجاية؟
طبعا أكيد بقيت أني غاشة داير عندنا في الجروب وفي اجتماعاتنا، يعني في أنه نحن دورنا ما مفروض ينتهي مع الأحداث دي. صحيح المبادرة نبعت في أحداث قادوغل الأخير، لكن بقت المسؤولية كبيرة جدا، بالذات بعد ما أنت تتوقل في الناس وتعيش معاهم لحظات صعبة وتعرف حوجتهم شنو، بقى أكيد تفكيرك حيتوسع. فحاليا نحن بنفكر في أن المبادرة مفروض تتوسع أكتر من كده، تبقى منظمة بتاعت مجتمع مدني، تبقى جسم داعم لجنوب كردفان ولكادوغلي على وجه الخصوص في مناحي مختلفة جدا، ما يبقى تدخلنا تدخل بتاع نفير وفزع، يعني يبقى إنه تبقى فيها خطط دائمة، خطط اقتصادية، خطط اجتماعية، خطط ثقافية، يبقى بدعم للبيئة في جنوب كردفان. اتوضعت صراحة مقترحات كثيرة جدا، لكن لسه ما زالت يعني قيد الدراسة وقيد الترتيب إن شاء الله. ونتمنى إنه نقدر نكون جسم الحماس اللي احنا فيه والآن يقدر يخدم ويبقى نواة لمنظمة مرتبة في جنوب كردفان وفي كادوغلي على وجه الخصوص، إنها تقدر تقدم دعم وتبقى يعني هي داعم أساسي في مجالات متنوعة ومختلفة لأهلنا في كادوغلي.
نعم. طيب من خلال عملكم قمت به والدعم استقطاب الدعم، في صعوبات اعتراكم مثلا في تنفيذ الأهداف اللي أنتم بتضعوه وكذا؟
أبدا والله بالعكس، يعني هي الأمور كلها كانت مسهلة، ما لاقتنا أي صعوبات، حتى يعني التحية للتجار في السوق ولسواقين الركشات والتكاتك اللي نحن بنأجرها، مجرد ما يعرفوا إنه الحاجة دي ماشية دعم للنازحين والمتأثرين بتلقى الواحد أحيانا بيتنازل عن أجره، يقول لكم ده دعمي أنا معاكم. وقفوا معانا كثير جدا تجار السوق، ونحن بنشتري منهم البصل والزيت والعدس واللوبة والويكة والملح والصابون، وقفوا معانا كثير جدا، اتبرعوا لنا حتى هم من عندهم وقدموا سهمهم، التكتك والركشات اللي بنرفع بيها، الكارو يعني بتاع الكارو البسيط اللي بيرحل لك بيقول لك لا ده سهامي أنا معاكم، وقفوا معانا كثير جدا. الجانب الحكومي لحد الآن ما لقينا أي اعتراض وما لقينا أي صعوبة، مفوضة العون الإنساني وديوان الزكاة كتر خيرهم بيقدم لهم صوت شكر كبير جدا، وقفوا معانا. صوت الشكر الأكبر جدا لإذاعة كادوغلي اللي هي كانت يعني مستقر بالنسبة للمبادرة، إحنا طبعا زي ما بقول المبادرة إسبيرية، فكان مقرنا إذاعة كادوغلي صراحة احتوونا قدموا لنا دعم كبير جدا في انه وفروا لنا البيئه بتاعه العمل ممارسنا من خلال نشاطنا وانطلقنا منها. جهات كثيره جدا وقفت معانا وما لقينا صعوبه في انه احنا نصل. حتى اهلنا المتاثرين وصولنا ليهم كان برحبوا بينا ترحاب كبير جدا، يعني برغم حوجتهم وبساطتهم لكن كانوا ترحابهم نفسي كبير جدا، يعني ابتسامتهم كانت واسعة جدا، كلماتهم الطيبة اللي بدونا ليها وكلمات الثناء والشكر والعرفان كانت تترك أثر جميل فينا، بتدينا دافع في إن إحنا مفروض نواصل مشوارنا. برضو في الحتة دي خليني أشكر مجموعة إسكيرية تانية اسمها كادوق للجمال والسلام، بعد ما لقوا تقاريرنا وتفاصيل المبادرة أخشوا علينا وقالوا لنا إحنا بعيدين صراحة لكن برضو عندنا مساهمات حتكون معاكم، كتر خير ومنزلوا في حسابنا برضو ما يقارب 72,000 جنيه سوداني بالإضافة لما تبقى برضو من تبرعات عشاك كادوغلي كلها تعمل 122,000 جنيه. دي برضو قدمنا بها المرحلة الثانية. الرسالة الأخيرة للحكومة، الحكومات في جنوب كردفان ما زالت ضعيفة جدا، ما زالت لحد الآن ما قادرة تقوم بدورها، ما زالت لحد الآن مكبلة وما زالت لحد الآن يعني تستمع الإملاءات. يعني اللي بنعرفه نحن القائد هو المفروض يتخذ القرار. اللي حصل في جنوب كردفان ده كله وما زلنا بنقوله بصوت عالي هو يعني ما بقى إلا ليتواطؤ وتباطل الحكومة الموجودة، سواء كان حكومة سياسية سواء كان لجنة أمن سواء كان إدارات أهلية. فعشان كده نحن بنوجه رسالتنا للحكومة في جنوب كردفان، المرحلة هي مرحلة بتاعت حسم، المرحلة مرحلة بتاعت تدخلات قوية، المرحلة هي مرحلة بتاعت مواقف. يا ريت، ونحن مقبلين وبنتمنى وما زلنا بشغف لحكومة مدنية في جنوب كردفان، يا ريت الاختيار اللي بيتم للحكومة تبقى هي قدر المسؤولية، تبقى هي قادرة تحتوي الموقف، تبقى هي قادرة توصل رسالة قوية جدا في إنه جنوب كردفان هي متعافية، في إنه جنوب كردفان هي قبلة الأنظار في مختلف المجالات السياحية الاجتماعية، تفضل هي مضرب مثل للاجتماعيات الفيها، للمواقف البطولية الفيها، تبقى هي مضرب مثل، تبقى هي سلة غذاء السودان زي ما نحن كنا في الفترات الفاتت من خلال مساحاتنا الزراعية الكبيرة والشاسعة والواسعة اللي قاعدين نزرعه وبنغذي بها كل السودان، تبقى هي قبلة من خلال مناظر الطبيعية الخلابة، قبلة سياحية لكل السواح سواء كان في السودان سواء كان في العالم، من خلال جبالها الشاقة الجميلة الراكزة الراسية، من خلال مساحاتها الخضراء المكسوة خضرة وجمال، تبقى هي منبع الجمال وهي منبع الثقافة وهي منبع سياحة، تبقى منبع الثقافة والتراث من خلال إيقاعاتها، من خلال أغنياتها، من خلال التنوع الثقافي الموجود فيها، من خلال إيقاعات المحلية الجميلة المتميزة اللي محل ما مشينا بتبقى هي مميزة للإنسان جنوب كردفان. إحنا دائما قاعدين نفخر بالتنوع الثقافي الموجود عندنا لكن للأسف ما قادرين نوظفه توظيف حقيقي وتوظيف جميل إنه يقودنا للتوافق الاجتماعي الثقافي المفروض يكون في جنوب كردفان. للأسف لكل فترة وتانية إحنا ماشيين نوسع في الهوى بين اجتماعياتنا وثقافتنا في جنوب كردفان، لكن بنرجع وبنأكد لو لفينا السودان ولفينا العالم ما بنلقى زي ثقافتنا في جنوب كردفان الموجودة بالتنوع الجميل، الإيقاعات الجميلة الموجودة في جنوب كردفان اللي قاعد تدعو بحنين جدا للتآخي وللسلام وللمحبة والوئام في جنوب كردفان.
شكرا لك أستاذ راوية ضلمان، عضوة مبادرة عشاك كادوغلي، حول عمل ودور المبادرة في الأعمال الخيرية والاجتماعية في المدينة. شكرا جزيلا لك.
وأنا كمان شكرا لك جدا الأخ العزيز الجميل جدا أمين للمساحة اللي فردتوها لنا في منصة دبنجة. أنا دايما قاعد أقول دبنجة هي المنصة الإعلامية الأولى على مستوى السودان، هي القادرة إنها تقودنا وتشكل مزاجنا في الاستماع سواء كان سياسيا سواء كان اجتماعيا سواء كان ثقافيا وفنيا. شكرا لك جدا للمساحة دي، وتحية عبرك لكل شباب مبادرة عشاك كادوغلي، الشباب الهميم اللي قدر انه يحدث حراك في كادوغلي في الفترة الفايتة، وبنقول الدور لسه راجينا ولسه المسؤولية قدامنا كبيرة جدا، ان شاء الله مع بعض نقدر نمشي لقدام ونقدر نخدم ان شاء الله نقود الولاية. شكرا لك كثير جدا، ونتمنى نتلاقى في مساحات تانية ونحن اكثر قوة واكثر منعة واكثر صلابة واكثر وعي ان شاء الله في جنوب كردفان. شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا اخ بالذمة، ارفع يا اخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت ام قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول اللي هو بشلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نقدم فيه الأستاذ أحمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولاية شرق دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث الوبائيات. فنستمع لحديث الأستاذ أحمد عبد الجبار.
يعني كل المستمعين بربوع ولاية شرق دارفور وولاية دارفور بصورة عامة، ونحن مقبلين على موسم الجفاف اللي هو فترة الصيف، وترتفع فيه درجة الحرارة مما يؤدي إلى انتشار كثير من الميكروبات اللي ممكن تسبب إسحالات مختلفة، ممكن تسبب حميات مختلفة، منها اللي هو سيزن بتاع مرض السيحاوي، وله أعراض يعني مختلفة السيحاوي، منها ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ بصورة عالية جدا، وممكن يحصل تشنجات، وممكن يحصل صداع، وممكن يعمل يعني زغللة في العيون، أو بيكون يعمل حالة بتاع فوبيا في الرؤية، ودي احنا بالنسبة لنا إنه تكون اشتباه لحالة سيحاوي. والعراض هذه لأي فئة عمرية وخاصة الأطفال يكون يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي بصورة فورية وسريعة، حتى أنه نستطيع أن نأخذ عينات ونستطيع أن نشخص المرض بصورة مبكرة، لأنه الحالات المتأخرة بتعدي إلى تعقد الحالة وتعدي إلى كومبليكيشن، وبالتالي أنه يسبب تشخيص. المناطق البعيدة احنا بشركة دارفور نتعامل مع مستشفى الضعين كمستشفى مرجعي بالنسبة للأمراض الصيفية. بالنسبة للحالات المتاقمة لولاية جنوب دارفور، أي حالة تم تحويله لولاية جنوب دارفور بكميات مختلفة أو إسحالات مختلفة، يجب إنه يعني يأخذ عنوان المستشفى اللي حولت عليه الحالة بصورة كاملة، يعطى عنوان المريض بصورة كاملة، ويكون يتم الاحتفاظ على الخطوات المعملية بحيث يتم متابعة الحالة وتفادي الحالات الأخرى. في موسم الشتاء تفاديا للإصابة بالسيحاوي لا بد من إنه يعني تجنب أماكن السيحاوي مثل الأسواق والمدارس والمجمعات بتاعت شرب القهوة، والناس يشربوا موية بكمية كبيرة، لأنه السيحاوي ينتشر في حالة الجفاف، في حالة أن الإنسان يكون عطشان والحلق يكون جاف يدخل البكتيريا، وبالتالي يدخل الدورة الدموية مما يسبب التحاف البكتيري بالنسبة للسيحاوي، وبالتالي لا بد من شرب الماء بكمية كبيرة. في الولاية كذلك احنا كان ظهر لنا بعض الأمراض اللي هو في فترة الخريف من الشيكنغونيا والطنك من الكميات النزيفة، لكن الحالات دي اختفت، لأنه آخر حالات قبل 3 شهور كل الحالات الظهر والإكتشافات كانت العينات نيجاتيف، وبالتالي إنه ما في كميات حاليا كميات نزيفية في ولاية شرق دارفور. الكميات النزيفية برضو يعني صاحبه بياخذ فترة طويلة، يعني أكثر من 72 ساعة، وكذا بيكون الحالات المتأخرة حتى بعد ذلك بيكون في نزيف، سواء كان نزيف بالجلد وبالأنف ولا باللثة ولا كذا. في برضو في الموسم إحنا نتوقع إنه ظهور الحالات المائية المختلفة أو الكوليرا، لأنه في ولايات السودان الأخرى بدأت من أمراض متوسطنة في السودان، وبالتالي إنه بابد من إنه أي حالة إسحالية مائية تصبح معروف إنه الناس تتعامل معه بصورة سريعة جدا جدا، يتم الإبلاغ لأقرب مركز صحي. والرقم بتاع الطوارئ بتاعنا احنا منتشره في كل مراكز الصحيه في ولايه شرق دارفور، على حوالي 110 مركز صحي، وعندنا حوالي 56 مركز ابلاغ بمحليات الولايه التسعه المختلفه، وبالتالي التعامل مع اي اشاعه مع اي حدث بدون الا الرجوع للسلطات الصحيه لا يمكن احنا نوصل لمعلومه الحقيقيه في الاوقات المتاخره، لانه اي حاله وفاء فلازم تنتهي مع انتهاء حاله الوفاء، لا تستطيع ان تشخص المرض الا تاخذ عينه وتوجهه المعامل وتاخذ الاعراض، صاحب الاعراض لا يعرفه الا شخص المدرب هو القادر المعان سواء كان طبيب أو مساعد طبي أو قاعد صحي معروف ممكن الشخص يجي إنه المرض بصورة مبدئية إنه لازم يتماشى مع نوع المرض كذا بحيث إنك أنت حتى لو دار تأخذ عينه أو دار تمشي للحالة أو تمشي المنطقة بتأخذ الأدوات المناسبة المشابه للمرض المعني ومياتي حتى الجروح مسبب حمى صداع مسبب حمى أي حاجة جسم غريب قشي جسم الإنسان بسبب حمى عالي جدا لكن الحميات لها أعراض أخرى مصاحبة ما هو بتشخص إنه والله دي ممكن يتماشى مع نوع المرض المعني سواء كان حمى نزيفية سواء كان سيحان سواء كان حزبة سواء كان شلل سواء كان بكتيريا سواء كان سعال الديكي دي كل التحامات بالنسبة للأطفال بيعتبر إنه أمراض حادة جدا وإحنا بنتابع مع كل حدث ظهر في محلية ياسين في منطقة لبط وكنا متابعين مع أول يوم حتى للمستشفيات المشرعة لكن لسوء الحال إنه يعني إحنا متوقعين ما احتفظوا بالمستندات ما لقينا المستندات النهائية نحن نقدر نستند عليهم ونشوف تشخيص المرجعي بالنسبة للحالة المختلفة هم فعلا ثلاثة حالات لكن أسباب مختلفة لكن التشخيص العام بالنسبة لنا خدينا في مصر إنه يمكن يكون في حاجة ما دام إنه في تلبس وفيها تشنجات وفيها يعني حرارة عالية دي تتماشى مع في حاجة والآن عندنا يعني حركة دي مشان عملية التشخيص المبدئي ما في حالات أخرى يعني بنراقب كل ساعة وكل ثانية من الصوتين ما في حالات أخرى حصلت لكن هناخد عينات مختلفة وأخذنا العينة من في حالة رابعة لأنه تم الشفاء ناخد عينة عشان نتأكد لنا إنه ده هو في حاجة ولا نوع آخر من الأمراض من الأهل المتوفين والمساعدة الطبية الأولى اللي كان تم المقابلة هو كان في حمى عالية وفي تشنجات دي كانت الحاجات الجمرة المزيدة ارتفاع درجة الحرارة ما وجود التشنجات وتيبس في الرقبة ده بيتماشي مع حالات ده يمكن يكون حالة في حاجة ما في نزيف النزيف دي كانت نتيجة لأنه الأفضل لأنه التشنجات اللي تيبس يمكن يقول لك رطب لسان يمكن كده وثاني يمكن يعدي لجنه بقدام في الفم وفي الأسنان كده لكن النزيف احنا بنقصده هو النزيف التلقائي بتاعت النتيجة كان نزول مع الفراش بيت النزيف تحت اللثة دي ممكن تقوطنا لانه يمكن يكون في مياه نزيفية اخرى مثلا سنجونيا والضلم وكده لانه ظهرت البداية قبل كده لكن دي القبضة دي طبعا نتيجة للتشنج ظهر لك النزول اللي فيه الدم في القسم لكن ده ما نزيف هي نزيف نزيف كان لشنه للجرح النتيجة للتشنج ده الفوميا وتزخلل في العيون ده بيتماشى مع انه يمكن يكون في حاوي بالنسبة لنا يعني. حاليا احنا بنركز حاليا في تدريب تيم يشتغل معاهم شغل بتاع تعزيز صحة او شغل بتاع توعية لكن بصورة عامة انه التوعية بتاعته بتشوف انه كيف نتفادى التجمع وكيف نقدر نشرب المويه كثير وكيف نقدر نبلغ السلطات الصحية وكيف نقدر نبلغ الحالات دي وقت مبكر جدا هي سيستم الاحتواء عشان نقدر نتم التدخل المبكر وبرضه نشوف الجانب التطعيمي بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات بنعمل مثل نشوف نقدر التطعيم فيها كاملة عندنا تدعم في حاجة اتعملت في 2013 يمكن يكون عمري 7 سنوات دي بعد 2013 تم ولادته ويمكن يكون معي طعمه في ضغط التدعيم برضه في السنين الفاتت للاطفال اقل من 5 سنوات برضه انه يمكن يكون الفئات العمريه دي ما حضرت التدعيم الجماعي الاولى وما خشت في تدعيم الاطفال الاقل من 5 سنوات لانه دخلت في وقت الابشر شوي في نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا للمناطق النائيه اللي هو الكوادر المعالجه الخاص اللي مثلا الصيدليات الناس اللي بيشبهوا في عيادات اشوائيه في الاسواق يعني احنا بنمنع من بعد جدا من انه اي عياده خاصه يحول لحاله مرضيه لمستشفى مثلا في نيال لا بد من أن يتحول من المحيطة الحكومية الموجودة في المنطقة المعنية الموجودة بكادر مع طربيه لأن أي ذول صيدلية يش بتعي أنه والله كادر وكده بيستحلو صيدلية يجيه أي حالة طوال يقوم يتحول يعني زي ما تم تحوي حالتين من منطقة لبودة ما يتحولت من المركز الصحي الموجودة في المنطقة لبودة تحولت من كادر هو بعد حدوث صيدلية في السوق فبالناحية إجرائية إحنا ما بنعرف أهلية الكادر اللي هو بالضبط شنو عشان هم يتحولين حالة من دون ياخذ لنا المعلومات الاساسيه الاوليه يتصل بينا من الاول يتصل بكادر المعالج الموجود في المركز الصحي المعني لانه في اجراءات معينه بتتبع تفاديا ومحافظه للاخرين يعني خلاص الحاله بتصير لانك لازم تحاول تلاقي الاخر فبالتالي اي كادر اول حاله من دون اجراءات رسميه بدون قنوات رسميه بتاخذ حسابته هو بنفسه يعني لانه ده بتشتت افكار الناس وبتضيع لك الحالات وبتضيع المعلومات العلميه اللي انت ممكن تبني عليه لكيف حمايه الاخرين في المنطقه لكن عندنا تليفوننا 0123 0153 0155 0123 0155 0155 دي تليفون الطوارئ الوضعيات في الولاية لأي حالة لأي بلاغ عشان احنا نقدر نستجيب وقت مبكر وعندنا أيام استجابة سريعة موجودة في المحليات لكن حتى الآن في الولاية ما في أمراض يعني خطيرة ظاهرة الحميات اللي كانت ظاهرة برضو نزلت حتى الآن بين شهرين زيرو ما في حميات يعني مختلفة.
شكرا لك استاذ احمد عبد الجبار مدير الوبائيات بولايه شرق دارفور كنت معنا في راديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
احييكم اعزائي المستمعين واقدم لكم فيما يلي موجز باهم عناوين الاخبار في راديو دبنجا. كوشيب يمثل اليوم أمام أحد قضاة المحكمة في لاهاي في جلسة إجرائية تعريفية قبل المحاكمة. اللاجئون السودانيون بمعسكرات شرقي تشاد يرحبون باحتجاز كوشيب ويطالبون الحكومة بتسليم البشير وبقية المطلوبين إلى لاهاي. ارتفع حالات الإصابة بالكورونا في السودان إلى 7000 والوفيات إلى 447 حالة وفاة. تسلم النيابة العامة اليوم الاثنين بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بغادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى رؤساء الأجهزة القضائية لبدء محاكمة الغادة. رئيس هيئة محامي دارفور يقول تسليم مجرم الحرب كوشيب لنفسه يعد انتصارا كبيرا للضحايا ويطالب بتسليم بقية المطلوبين. مسرع امرأة وإصابة 7 أخريات بجراح في حادث حركة وقع داخل مدينة الفاشر. ولاية الجزيرة تسجل 24 حالة جديدة للكورونا وولاية نهر النيل 14 حالة ووزارة الصحة الاتحادية تطالب المواطنين بالالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبغاء في المنازل. بعثة اليوناميت ترسل المزيد من التعزيزات إلى معسكر كلمة للنازحين في مدينة نيالا لمنع تفاقم الأحداث. 12,000 شخص من المتضررين في أحداث كادوغلي بولاية جنوب كردفان الشهر الماضي يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد. المزارعون حول كتم بولاية شمال دارفور يشتكون من منعهم زراعة أراضيهم بالقوة من قبل الرعاة في المنطقة بقوة السلاح. بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن عن تخصيصها 3 ملايين يورو لتمويل مشروع تعليمي يستفيد منه أكثر من 22,000 طفل في ولايتي جنوب كردفان والبحر الأحمر. مددت الحكومة أمس إغلاق المطارات في البلاد أمام حركات الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 28 يونيو المقبل. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يحفظكم ويدي العافية للجميع وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.